قلنا من كان لم يتحقق فيه شرائط الاجتهاد ولم يكن له أهلية للاجتهاد سواء كان عدم أهليته من جهة فاقد كونه فاقدا لملكة الاجتهاد أو أنه ليس فاقدا لملكة الاجتهاد لكنه لم يعمل بها، فهذا لا يجوز له الإفتاء، يحرم عليه الإفتاء، فتوى لا بد أن يصدر ممن يكون أهلا للإفتاء. وأما من لم يكن أهلا للإفتاء لا يجوز أن يعمل بفتواه، لأن هذه الفتوى صدرت من جهة الرأي، يعني استحساني أو القياسي. الكلام فيما إذا كان عدم أهليته للإفتاء من جهة بعض الجهات، لا من جهة عدم وجود الملكة، لا، له ملكة وله قوة الاستقرار، عالم بالحكم الشرعي الكلي عن مداركه، عن الأدلة التفصيلية. قلنا مثل هذا إلا أنه من بعض الجهات لا يكون أهلا، من جهة أنه من بعض المنكرات مثلا يتجاهر ببعض المنكرات، أو من جهة أنه مقبل على الدنيا، عنده حب الدنيا. هناك بعض الأشخاص عندهم أهلية الإفتاء لكنه من بعض الجهات شوف ليس أهلا للفتوى، يعني يصدر الفتوى كما إذا كان منه. قلنا هذا لا إشكال في أنه إذا أفتى فتواه بالنسبة إليه لا بأس بإظهار نظره وفتواه في نفسه، في نفسه يجوز له أن يظهر الفتوى ويعطي الرأي بالنسبة لنفسه، لأنه حجة عليه، حجة عليه. أما بالنسبة إلى الغير لا يجوز للغير أن يعمل بهذه الفتوى، يحرم عليه الإفتاء، يحرم عليه أن يسبب، عليكم السلام، أن يفتي لكي يعمل الغير بها، لكي يعمل الغير بهذه الفتوى، لا يجوز له. أما بالنسبة إلى نفسه حجة عليه بإظهار. لماذا لا يجوز أن يفتي للعمل الغير برأيه؟ لأنه يوجب إغراء الجاهل، إغراء الجاهل لا يجوز، تغرير للجاهل، فتواه تغرير للجاهل، خصوصا إذا كانت فتواه تتضمن دعوة الغير إلى العمل بهذه الفتوى. يحركه، يحرك الغير لكي يعمل بهذه الفتوى. هذا إضلال وإغراء حرام، إغراء حرام.
حتى وإن كانت الفتوى مطابقة للواقع
يعني، أو لم تكن مطابقة لو لم تكن
عن ملكة
الاشتغال، صادرة هي عن ملكة الاشتغال، لكن حيث أنه يحرم عليه الإفتاء، لا يجوز أن يعمل الغير بهذه الفتوى. وليست حرمة الإفتاء من باب حرمة الإعانة على الإثم كما توهم بعضهم، أنه حرمة الإفتاء من جهة أن عمل الغير بفتوى هذا المجتهد حرام، و إفتاء حيث يكون إعانة لغاية للعمل الغير بهذه الفتوى فيكون من باب الإعانة على الإثم، من باب هذا التوهم أن عمل الغير بهذه الفتوى يكون حراما، صدور الفتوى من المجتهد الذي ليس أهلا للإفتاء يكون إذا كان لغاية عمل الغير بها فيكون هذا من باب الإعانة على الإثم فهو حرام، ليس صحيحا هذا، توهم باطل. ليش؟ لأن عمل الغير إذا كان الغير يرى أنه حرام فصدور الفتوى منه لغاية يكون إعانة على الإثم، وحيث أن هذا الجاهل المقلد الجاهل المكلف الجاهل لا يرى العمل بفتوى هذا المجتهد إثما، حيث لا يرى ذلك فلا يكون هنا حرمة بالنسبة إلى الغير، فلا يكون صدور الفتوى منه إعانة على الإثم، إعانة على الإثم فيما إذا كان هناك الإثم موجودا، وحيث أن هذا الجاهل لا يرى إثما في عمل في الفتوى عمل فتوى الغير فلا يكون هذا الإفتاء مقدمة للحرمة وإعانة للحرام وليس من بابه.
يمكن القول بأنه حرمة الإفتاء له من باب جلوسه في مجلس لا يحق له الجلوس فيه من هذا الباب، وليس تغريب بالجاهل، لا يوجد تغريب بالجاهل،
جاهل جاهل الشخص المكلف جاهل بالحكم جاهل بالموضوع، وهذا قد أغره أضله، خصوصا قلت أنه إذا كانت فتواه تتضمن دعوة الغير إلى العمل بالفتوى، أنه تعال عمل بهذه الفتوى لأنه هذا يسهل لك الأمر، أمر الدنيا لعب بالآلات الأوراق القمارية مثلا أو بعض المسائل من باب التسهيل يجي يقول له أنه أنا فتواي سهلة، فعليه الإفتاء إذا كان مقدمة للحرام الواقعي إعانة على الإثم، وحيث لا حرمة لفعل الغير لأنه لم يرى إثما في ذلك فلا يكون الإفتاء إعانة على الإثم. بس هذا وقد يستدل، نعم وقد يستدل على حرمة الإفتاء ببيان آخر، وهو أن المستفاد من الأدلة الروايات مستفاد قاعدة، وهي قاعدة التسبب إلى الحرام الواقعي، كل من سبب أو كان سببا لوقوع الغير إلى الحرام الواقعي فمن باب قاعدة التسبيب إلى الحرام الواقعي حرام، من باب التسبيب إلى الحرام الواقعي مو حرام الظاهري، إذ لا حرمة لفعل الجاهل. عليكم السلام. عمل الجاهل لا يكون حراما ظاهرا لجهله، لكن عمل الجاهل يكون حراما واقعا. وبما أن هذا الحرام يكون حرمته واقعا، فيكون المجتهد الذي ليس أهلا للاجتهاد وللإفتاء سبب هذا المقلد، هذا المكلف، أوقعه في الحرام الواقعي من باب قاعدة التسبيب، أن هذه القاعدة استفدناها من الروايات ومن الأدلة. شيخ قدس الله نفسه في المكاسب يكون من باب التسبيب وليس من باب الإعانة. كل من كان وجوده مسببا أو سببا لوجود الحرام الواقعي فمن باب قاعدة التسبب حرام، إنه الذي سبب شيء أمرا لوجود الحرام الواقعي حرام لقاعدة التسبب. ويدل على هذه صحة هذه القاعدة ما ذكره الشيخ في المكاسب قدس سره من أن البايع إذا باع الدهن المتنجس إلى المشتري، المشتري الجاهل بالنجاسة، الجاهل بالنجاسة، قالوا هناك في هذه المسألة أنه لا يجوز للبايع أن يبيع هذا الدهن المتنجس ويسكت عن مسألة النجاسة لكي يقع المشتري في الحرام الواقعي وهو النجاسة الواقعية، لأن أكل النجس حرام واقع. فلذلك قالوا في مسألة بيع الدهن المتنجس للمشتري يجب على البايع أن يعلن أن هذا الدهن يجوز صرفه للاستصباح، للاستصباح قالوا يجوز، وعللوا الجواز بمسألة بمورد الاستصباح، أنه مع أن الاستصباح لا يكون غاية لوجوب الإعلام، إذ ربما المشتري يأخذ الدهن المتنجس ولا يستصبح به، معلل حتى يتحقق. إنما أشير بمسألة الاستصباح لكي لا يقع المشتري في النجاسة في الحرام الواقعي. استفدنا من هذا، من هذه المسألة، أن هذه القاعدة مسلمة بوجود روايات متفرقة في باب النجاسة، أن من تسبب إلى حرام واقعي نفس التسبب يكون حراما، وهذا المورد ينطبق عليه في المقام. من موارده أن الإفتاء لا يجوز حرام، تحريم الإفتاء يكون من باب مصداقا لقاعدة التسبب، لأنه أوقع المقلد وهذا الجاهل في الحرام الواقعي، وإن لم يكن ظاهرا حراما لجهله، لكنه عمل بفتوى الغير وهو لا يكون أهلا للإفتاء قد وقع في الحرام الواقعي، لا يجوز من باب التسبب. وقد يستدل على حرمة الإفتاء ليس من باب الإعانة على الإثم، بل من باب أن المستفاد من الأدلة الروايات المتفرقة الواردة في باب النجاسات هو حرمة التسبب للحرام الواقعي، تقريبه أن هذا المفتي بالعمل للغير قد سبب وقوع الغير في الحرام الواقعي، وهو العمل بفتوى من ليس بجامع للشرائط، شرائط المرجعية في التقليد، فإنه حرام واقعا الذي لا يكون أهلا للإفتاء ولم يكن جامعا للشرائط، حرام واقعا أن يفتي حتى يعمل الغير بهذه الفتوى، حرام عليه واقعا لا ظاهرا. وهذا المجتهد الذي لا يكون أهلا للاجتهاد بفتواه قد أوقع هذا المكلف في الحرام الواقعي، من قاعدة التسبب حرام، إفتاء حرام لا يجوز، وإن لم يدري به الغير، يعني هذا الغير جاهل لم يدري، حرام واقعا وإن لم يدري، لم يتنجز، ليس حراما ظاهرا وإنما هو حرام واقعا وإن لم يدري به الغير، يعني هذا المكلف الجاهل لم يدري به أنه عمل بفتوى هذا الشخص المجتهد الذي لا يكون أهلا حرام لا يدري به، لكن حرام واقعا. ليش؟ لأنه ليس جامعا للشرائط، هذا فاقد لشرائط المرجعية. وهذه القاعدة، أي حرمة التسبب للحرام الواقعي، يدل عليها وجوب إعلام البايع للمشتري بنجاسة الدهن معللا في الروايات. ليش لا يجوز حرام؟ لأن ليستصبح به، إلا في مورد الاستصباح، قالوا لا يجوز البايع يبيع هذا الدهن المتنجس للمشتري إلا في بمورد الاستصباح، وعللوا جواز البيع لغاية الاستصباح، مع أن الاستصباح قلت لا يكون غاية لوجوب الإعلام، يمكن أن يأخذ المشتري ولا يستصبح، يروح يبيعه لشخص آخر. استصباح لا يكون غاية لوجوب الإعلام، إنما يجب إعلام البايع للمشتري مو لأجل الاستصباح، والغاية هي الاستصباح، بل الغاية أن المشتري لم يقع في الحرام الواقعي، وهو أنه يأكل هذا الدهن المتنجس، أكله يكون حراما واقعا وليس ظاهرا، لأنه لم يتنجس عليه، جاهل بالنجاسة، الجاهل بالنجاسة لا يكون مكلفا به، وجوب الاجتناب، هذا مكلف بوجوب الاجتناب واقعا، لكي لا يقع وجوب الإعلام يكون مقدمة لكي لا يقع المشتري في الحرام الواقعي، وإذا ترك الإعلام معناه أنه قد سبب وقوع هذا المشتري في الحرام الواقعي. نستفيد أن التسبب إلى الحرام الواقعي حرام، صحيح أنه في الرواية يقول يجب على البايع الإعلام لكي يستصبح به، استصباح لا يكون غاية، الغاية هو عدم وقوع المشتري في النجس في الحرام الواقعي،
يعني من الاستثناء،
ها؟
علمنا من الاستثناء،
من الاستثناء أن ما نحن فيه أيضا تدخل ضمن هذه القاعدة، أن التسبب للحرام الواقعي يكون حراما.
يمكن أن تفضي هذا الكلام بمسألة إمام الجماعة المتصدع
قياسكم، لأنه ذاك وارد في الباب أن لا يجوز يهيئ نفسه للإمامة، فإن غاية الإعلام ليس تحقق الاستصباح أو الإصباح، إذ ربما لا يترتب عليه الاستصباح على الإعلام، بل الغاية عدم استعمال الدهن في الأكل لأن لا يقع في الحرام الواقعي، لأن أهل الأكل الدهن المتنجس حرام واقعا لا ظاهرا، لأنه لا حرمة للمشتري لجهله بالنجاسة، فليس بالنسبة إليه حرمة فعلية. بل ذكر الشيخ في مكاسبه أن هذه القاعدة يشير إليها كثير من الأخبار المتفرقة الدالة هذه الأخبار على أن تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع يكون حراما. روايات كثيرة، تغرير إغراء المشتري الجاهل بالحكم أو الموضوع يكون حراما، تظهر روايات مفادها. وما نحن فيه مسألة بيع الدهن المتنجس يكون من باب تغرير الجاهل حرام. إفتاء وهو ليس أهلا له يكون حراما من باب تغرير الجاهل، إضلال الجاهل، أدخله في المنكر بدل ما يأمر بالمعروف، أدخل المكلف الجاهل بالمنكر، حرام واقعا. ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، ويؤيده حرمة الإيقاع في القبيح الواقعي أيضا، أن إيقاع المكلف في الحرام الواقعي يكون حراما، قبيحا مو حراما، حرام يكون قبيحا، وما كان قبيحا يمكن القول بأنه أيضا حرام، لأن القبح يكون علة للحرمة، ما أن الحسن يكون علة للجواز. طب من هنا ظهر مطلب ثالث، فرع ثالث، أن من لم يكن أهلا، المفتي الذي لم يكن له أهلية للفتوى من جهة فقد شرط من شروط الإفتاء والمرجعية، شروط أخرى مثل الأعلمية، مجتهد مفضول، هناك وجود مجتهد أعلم موجود، هذا يظهر نفسه بأنه أنا هم مجتهد، يجب على الناس أن يعملوا بفتاواي، مع وجود الأعلم بين المجتهدين، هذا يكون فاقدا لشرط الأعلمية، هذا المجتهد الذي يكون فاقدا لشرط الأعلمية، أو إذا كان المجتهد فاقدا لشرط الحرية، ليس حرا عبدا، مجتهد عبد، أو إذا كان فاقدا لشرط طهارة المولد، مجتهد، إلا أنه نستجير بالله ابن زناء لا يكون طهارة المولد عنده، لم يكن أهلا لإصدار الفتوى، لم يكن له أهلية للفتوى. من جهة فقد غير مسألة ما ذكرناه من الإيمان والعدالة والعقل غير، إذا افترضنا أن مجتهد لا يكون أهلية، لا له أهلية للفتوى من جهة فقد من شروط المرجعية غير الذي ذكرناه من الشروط اللي ذكرناه، هذا لا إشكال في أنه إذا أصدر الفتوى أظهر النظر، لا إشكال في أن هذا النظر والفتوى يكون حجة لنفسه وفي حقه إذا لم يكن أعلما، وكذلك يجوز للغير أن يعمل بفتواه يعمل بفتوى هو وغيره، إلا أنه لا يجوز للغير الرجوع له، غير لا يجوز له. ليش؟ فاقد لشرط العلمية، فاقد لطهارة المولد، فاقد للحرية.
طهارة المولد متفق عليه عند الكل، أما العلمية لا، ما في اتفاق عند الكل.
متفق عليه حكم، لأن ذكرنا عن المسألة على اشتراط العلمية. شو احنا ما نريد ننقل الفتاوى، احنا اثبتنا ان الاعلمية شرط، بحيث انه خصوصا حال التعارض، تعارض فتوى الاعلام مع غير الاعلام، سقط فتوى حجيتي، فتوى غير الاعلام سقط بالتعارض يسقط، فكيف يكون المتعين هو عملي فتوى الاعلام و يد الأعلام وليس غيره.
الرجوع على الجاهل لم يعمل أصلا،
يجوز لا يجوز للغير أن يرجع إليه. لماذا؟ إطلاقات أدلة الاشتراط، أنه يشترط الأعلمية، يشترط طهارة المولد، يشترط الحرية، مقتضى اشتراط هذا المستفاد من هذه الأدلة أنه لا يجوز للغير أن يرجع له، لكن هو يجوز أن يصدر الفتوى وتكون هذه الفتوى حجة في حقه، كما أنه يجوز أن يعمل به الغير. إذا عمل الغير بهذه الفتوى أيضا يجوز، لكن لا يجوز رجوع الغير إليه.
كيف هو لا يجوز؟
لا يجوز. نفكك بين العمل وبين جواز الرجوع. جواز الرجوع لا يجوز بمقتضى أدلة الاشتراط، لا يجوز لأنه فاقد للشرط. حكم جواز الرجوع هذا قد سقط، لأنه اشتراط أدلة دال على اشتراط الأعلمية، فلا يجوز الرجوع إلى غير العالم، لا يجوز الرجوع إلى غير من يكون طهارة المولد، لا يجوز الرجوع إلى المجتهد الذي لا يكون حرا. أما فتواه يكون حجة وإفتاؤه للعمل بالغير هم لا بأس، لكن للغير هل يجوز له أن يرجع؟ لا يرجع.
فيه شيء من الحجية.
حجية.
قال إذا هو يريد أن يعمل.
لا بالعكس، ما في حجية. ما في شيء من الحجية لأن عدل.
ولو لنفسه.
نفسه إيه؟ الكلام في الغير. أنه هل يجوز للغير أن يرجع؟
ساقط الحجية تماماً.
بالنسبة له. وعمل الغير أيضاً يكون. يعني إذا عمل بهذه الفتوى يكون هذا حجة بالنسبة إلى الغير. هذه الفتوى تكون حجة بالنسبة إلى غيره أيضا، لكن هل يجوز رجوع الغير إليه؟
بالأصل يعني
لا يجوز.
كيف مولانا موافق بين الأمرين؟ يجوز العمل؟
نعم لا يجوز، جاز له الفتوى لنفسه وجاز له الفتوى لغيره. نعم لا يجوز للغير الرجوع له، فالإفتاء جائز، يعني لكي يعمل الغير به جائز، مو مثل السورة الثانية قلنا إفتاء لا يجوز من باب قاعدة التسبب، لا يجوز من باب إغراء الجاهل، لا يجوز.
لا يجوز أن يفتي برجوع الغير.
هنا نقول الإفتاء جائز، العمل الغير بهذه الفتوى جائز، لكن رجوع الغير له غير جائز، لأن أدلة الاشتراط تقتضي حرمة الرجوع لغير واجد الشرطي. حرام الرجوع إلى غير الأعلى، حرام الرجوع إلى المجتهد الذي لا يكون حرا أو لم يكن له طهارة المولد، بل لو فرض سكوتها عن فاقد الشرط، لو فرضنا أن الأدلة الساكتة عن أن الرجوع إلى فاقد الشرط يجوز أو لا يجوز، بل لو فرض سكوتها عن فاقد الشرط كان رجوع لفاقد الشرط حرام واقعا، لأن هذا يكون عملا بغير العلم، إذا رجع إلى غير الأعلام رجع إلى الجاهل، لأنه غير الأعلام بالنسبة إلى الأعلام جاهل، رتبة الجهل، نسبة الجهل تكون موجودة بعد، مع أنه عالم لكنه جاهل بالنسبة إلى الأعلام، مثل أن الأعلام بالنسبة إلى الإمام الزراراء والرواة، مع أنه كانوا يأخذون من الإمام عليه السلام، لكن بالنسبة إلى الإمام جاهل هذا الراوي. فلا يجوز له الرجوع. ليش لا يجوز له الرجوع؟ لأنه رجع إلى الجاهل بمقتضى أدلة الاشتراط، لا يجوز. الذي لم تثبت حجه ما ظهر لك كما يظهر لك. ها، مما ذكرناه ظهر لك أيضا أن ما ذكره صاحب العروة قدس سره، قال من ليس له أهلية الفتوى يحرم عليه الإفتاء. لازم نعلق على كلام العروة، يحرم، لا يحرم عليه الإفتاء، بل يحرم على غير الرجوع له، مو الإفتاء حرامه.
لا يلزم منه حرمة الإفتاء،
لا لا يلزم. الآن ذكرنا حجة لنفسه وحجة لغيره، حيث قال قدس سره من ليس له أهلية الفتوى، هذا الفرع الأخير، يحرم عليه الإفتاء، ولو أبدل حرمة الإفتاء صاحب العروة بحرمة الرجوع كان أولى. ليش يحرم عليه الإفتاء؟ ما يحرم عليه الإفتاء، يظهر النظر، والنظر يكون حجة في حقه وفي حق الغير، لكن الغير مكلف بعدم الرجوع لدليل الاشتراط، هذا يعتبر نفسه أنه هو الأعلى. ليش يحرم عليه الإفتاء؟
هو يعتبر نفسه هو أعلى. الغير لا يعني
مفضول بنظرنا، بنظر المكلف مفضول، لكن بنظره هو.
نعم، الجلوس للإفتاء أو تلبسه بالزعامة الدينية حرام. يجلس ويعمل نفسه أنه هو المجتهد الأعلم ويصدر الفتاوى ويحرك الناس بأنه أنا الزعيم الديني لا غير، لقيد الوحدة، أنا لا غير، أنا الوحدة، هذا حرام.
إذا هو لأن لم يرى الآخرين يتصدوا، الآخرين ما تصدوا،
ما فدوا من نفسه، صار منحصر بالفرد،
الآخر ما تصدى،
صار منحصر بالفرد. كلامنا في مؤسسة كان الأعلام موجود والأعلام
ما تصدى الأعلام،
لا يتصدى المجتهد، لا يتصدى. من الذي لا يتصدى اليوم؟ الجلوس للإفتاء أو تلبسه بالزعامة الدينية حرام، لأنها من المناصب الإلهية التي لا تثبت الأول منها، يعني الجلوس للإفتاء، إلا لمن له أهلية الإفتاء للناس، ولا يثبت الثاني الزعامة الدينية إلا لمن له أهلية الإدارة لأمور المسلمين مع معرفة أحكام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون من ليس له الأهلية غاصب لهذا المقام، حرام أن يجلس مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو زنديق، هذا يكون من قبيل القسم الثالث، من ليس له أهلية أهلية الفتوى لا يكون نبيا ولا يكون وصيا، يتعين أنه يكون هو الزنديق
أو فرخ نبي.
وأما إذا أظهر الجاهل شرائط العمل بفتوى المفتي ولم يتضمن إفتاؤه العمل به، كما إذا قال الحكم الشرعي في الواقع بنظري هذا، إذا فرضنا أنه لم يظهر مسألة الإفتاء عمل الغير بفتواه، بل يقول أن نظري في هذه الواقعة كذا فقط، لا إشكال فيه، هذا ليس يكون من باب الإغراء،
لا ألزم الآخر،
من دون الزام
لا يكون
لا يقول نظري كذا نظر يعني رايه. فمجرد ذلك لا حرمة فيه لأنه صدق أولا، ثانيا فتوى بعلم، ليس أنه هذا جاهل، لا فتوى بعلم، وليس فيه دعوة كلامه هذا، وليس فيه في هذا القول إذا قال أنا نظري كذا دعوة إلى العمل به إذا كان المخاطب عالما بشرائط اعتبار الفتوى وحجية الفتوى، أنه هناك شرائط لحجية الفتوى، أن هذا من باب أنه يقول نظري مجرد إظهار النظر من دون تحريك الغير بالعمل به بالنظر. وبما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من أن الموضوع في الحكم المذكور هو من ليس بمجتهد، لا ليس الكلام في بالنسبة إلى غير المجتهد إفتاؤه يكون حراما لا إشكال فيه، لا هذا مجتهد وله حق النظر إبداء النظر لنفسه ولغيره، لكنه من جهة الرجوع الغير إليه من جهة العالمية، يعني بعبارة أخرى المفضول بالنسبة إلى الأعلم لا يصدق عليه أنه ليس بمجتهد، مجتهد هذا المفضول مجتهد.
فقد يصبح بعد فتره
يعني يمكن توجيه كلام صاحب العروة
فإنه حتى
يعني
فإنه حتى المجتهد إذا لم يكن واجدا لسائر الشرائط لا مجتهد، إلا أنه لم يكن واجدا لسائر الشرائط منها شرط الأعلمية ومنها طهارة المولد ومنها مسألة الحرية.
يقول صاحب العروة يلاحظ الأمور الثانية ليس
شرط الأعلمية، حتى
يحرم الإفتاء ولا يحرم.
ظهر مما ذكرناه أن الموضوع ليس هو من لم يكن مجتهدا، بل الموضوع هو الذي يكون مجتهدا إلا أنه فاقد لبعض شرائطه المرجعية، مثل منها مسألة الأعلمية، هذا ينطبق عليه أنه لا يجوز رجوع الغير. وأما بالنسبة إلى ليس مجتهد جاهل معلوم لا يحق له الفتوى، لا يحق له الإفتاء، لم يجوز له للإغراء والإضلال. كما أن غير المجتهد إذا فرضنا أن هذا الشخص الذي لا يكون مجتهدا إذا علم بالحكم الشرعي بواسطة الرجوع إلى الروايات ما وصل له حد الاجتهاد، طلبه هو شيخ دارس، إذا رجع وصار من صار حالما بالحكم الشرعي فإنه يجوز له أن يعمل برأيه، لكن لا يجوز له أن يعمل الآخرين. غير مجتهد هذا، كما أن غير المجتهد إذا علم بالحكم الشرعي من ضرورة أو إجماع أو دليل خاص معتبر عنده جاز له الفتوى لنفسه، لأن الأدلة لا تمنع من صدور الفتوى من العالم بها، لا تمنع، لكن الكلام أنه لا يجوز له الإفتاء، لا يجوز لأنه مفضول هناك أفضل. الحمد لله أولا.